السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا من متعة استماع القرآن والكلام عن القرآن والعمل بالقرآن. ما زلنا في هذه السلسلة، سلسلة ذوات الأفنان، إلا الهدف منها دندن كتير أوي عليه، إن إحنا يكون في منهجيات تساعدنا على مصاحبة القرآن، ومنهجيات تساعدنا إن القرآن ده نتعامل معاه إن هو خطاب من الله سبحانه وتعالى لنا، وإن يكون عندنا أسئلة نبحث عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن يجد الجواب من يكون لديه سؤال. اللي عنده الأسئلة هو اللي بيرزق الإجابات. اليوم إن شاء الله هنتكلم في الجزء العاشر اللي بيبدأ من قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء. هذا الجزء بيبدأ بآية، الآية دي بتعرفنا معلومة مهمة جدا جدا عن الله سبحانه وتعالى، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي يحكم. هما كانوا بيسألوا عن الأنفال، هنعمل إيه في الأنفال وبتاع والكلام ده كله. حتى وأنت في لحظة النصر، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحكم، يقول مين ياخد إيه وياخد إزاي والتقسيمة تمشي إزاي. المعنى ده مهم جدا، أن لا يغيب عنك أبدا أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، لأن هيجي بعد كده معانا في التوبة إن في ناس اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا. مين الأرباب دول؟ الأرباب دول كان عدي بيقول له يا رسول الله إن إحنا مش عبدناهم يعني من دون الله، قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال، تلك عبادتهم. فكرة التشريع دي مهمة جدا، إن الإنسان ياخد باله إن يكون في حياته مشرع غير ربنا سبحانه وتعالى. البنت اللي بتميل لأحكام ليست من أحكام الله سبحانه وتعالى في قضايا الميراث، في قضايا الضوابط الشرعية اللي تخص المرأة ديت، وقع في إشكال ضخم جدا. إيه الإشكال اللي وقع فيه؟ وقع في إشكال إن التحريم والتحليل ليس لله سبحانه وتعالى. وإحنا سمعنا في الأعراف ألا له الخلق والأمر، اللي ليه الخلق هو اللي ليه الأمر. مين اللي خلقك؟ ربنا. طب مين اللي يحكم فيه ويأمر فيه؟ الله سبحانه وتعالى. فده أول ملمح من ملامح التعريف بالله سبحانه وتعالى. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، طبعا أنتم شايفين بقى هنا إيه، هنا الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يصفه بعبدنا. وأنا قلت كده أن القرآن كثيرا ما يصف ويطنب ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية لا بالعبادية، بالعبودية. العبودية دي هوية، يعني انت 24 ساعة عبد. العابد ده اللي بيتعامل مع صلاة التراويح ان هي لقطة، يلا كده ايه ندخل المسجد. في ناس كده تحس ان هم بيتعاملوا مع صلاة التراويح دي اللي هم رايحين النادي، واخدين بالكم، او رايح كده رايح مطعم. بيتعامل مع صلاة التراويح وعبادة التراويح ورمضان ده ان هو لقطة، من يعني رمضان مش هيتم كديكور إلا بيها، واخدين بالكم. فالناس دي بتقع في فخ العبادة، إن هو مركز في العبادة مش مركز في العبودية، فبيطلع من رمضان هو قرأ قرآن واعتكف وكان بيروح يتسحر في النادي أو في المسجد أو مش عارف إيه، وكان كله بياخد صحابه كده. بعد كده عادي جدا ممكن يركب عربيته ويشغل أغاني، ممكن يبص على بنات، ممكن يأذي حد، ممكن يتريق على حد، يسخر من حد، ينم عن حد. ليه؟ إنه هو عامل فصلة شديدة جدا بين العبادة والعبودية. فالعبادة الحمد لله هو خلصها، فالعبادة بتخلص، العبودية لا تنتهي، العبودية لا تنتهي، العبادة بتنتهي خلاص. أنا كنت بفتح القرآن فقرأت القرآن، فالقرآن من إيه؟ أنا خلاص عبادتي مع القرآن انتهت. فمهم جدا إنكم تفتكروا كويس أوي اللفظ ده، رمضان بيساعدك على تمكنك من العبودية. لو غبت عن المشروع ده هيتخسر كتير. يقول الله سبحانه وتعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحان الله. هذه الآية بتقول لنا إن لقاءك مع الأعداء الله هو الذي يقدره، والله هو الذي يرتبه. الله سبحانه وتعالى بيرتب اللقاء حتى مع الأعداء. طيب ليه الكلام ده يتم؟ علل كثيرة جدا، بعضها ربنا بيخبرنا بيها، وبعضها أقل بكتير، عقلك أقل بكتير جدا من استيعابها. دايما تتعاملوا مع الوحي زي الطفل اللي لسه بيحبو، وانت بتمنع عنه بعض الأشياء وبتاخد قرارات، بس كل حاجة هتعرف تشرحها له. على فكرة حتى يعني ابنكم اللي عنده 6 7 شهور وانت بتقول له عيب ده غلط، هو مستوعب اللي انت بتقوله. حتى لو انت قلت له خلاص اتعور اخوك مش عارف ايه، هو سمع هتعور اخوك، بس هو برضه مش مستوعب ومش قادر ايه يستوعب الجمله اللي انت بتقولها. لا الشوكولاته لا، هو مش فاهم برضه هو ايه، لا ليه لا، واخدين بالكم؟ لكن ثقته في الوالد وثقته في الوالده مخلياه دايما فيه عارف كويس قوي ان مصلحته هنا حتى ولو لم يصرح بهذا. فاحنا عاوزين نتعلم من الاطفال المعنى ده. فالله سبحانه وتعالى بيقول لنا ان المعركه دي الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها. ليه؟ ليهلك من هلك، يهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه. من الحاجات الجميله جدا اذ يريكهم الله في منامك قليلا. من افعال الله، من المعاني الجميله ربنا بيعرفنا بنفسه بيها، ان قد يريك الامر على غير ما هو عليه. قد يريك الامر على غير ما هو عليه، انك تشوف الحاجه مش زي ما هي، مش زي حقيقتها. والجماعه اللي في برنامج الحسنى انا اتكلمت في الموضوع ده مره في محاضره كامله، ممكن يرجعوا لها. انك انت ما بتقولها انك، لانك لو شفت الحاجه على حقيقتها لا انت هتتبهدل. قد يريك الله سبحانه وتعالى مرضك على أقل ما هو عليه، قد يريك ما يفزعك على قد ما هو على أقل ما هو عليه. بالمناسبة قد يريك مالك الكتير على أقل ما هو عليه. ليه؟ لأنك أنت لو شفته ممكن تفسد، واخدين بالكم؟ حاجات كتيرة قوي أن الله سبحانه وتعالى يتحكم سبحانه وتعالى حتى في بصرك، ليس مجرد في البصيرة فقط. يريكهم في منامك قليلا. والآية دي يعني فايدة كده على بره الأركان الخمسة اللي احنا بنتكلم فيها، ألا وهي، أو خليها في تصحيح الوعي، ألا وهي دور الإعلام. دور الإعلام، دور الإعلام إن الرؤية بتؤثر في النفسية. هم شافوا في المنام خلاص، ربنا بيقول ولو أراكهم كثيرة لفشلتم. فانت لما تيجي تبص كده في الايه دي تقول سبحان الله. حتى الاعلام انت احيانا تبقى عارف ان المسلسل ده كذاب وعارف ان كل حاجه فيه كذاب، بس سبحان الله بيعمل ضغط نفسي بسبب الابهار الصوره وابهار المشهد والكلام ده كله. وده يعني دعوه ايه يعني؟ شوفوا سبحان الله مسلسل ممكن يعمل ايه في نفوس الناس. تخيلوا لو عندنا حد فاهم دينه كويس وبيعمل مسلسل عن السعادة اللي بيجدها أهل الاستقامة، شوفوا المسلسل ده ممكن يأثر قد إيه. الظلم اللي بيقابله أهل الاستقامة في المجتمع من يعني كلام كتير، أنا أعتقد اعتقادي الشخصي لو في مسلسل مسك أي قضية من قضايا المسلمين وعرضها بطريقة نقية، مش هقول بطريقة بقى بيجامل، لا بطريقة الواقع النقي، أنا أظن إن هي ممكن تفرق أكتر من 1000 كتاب ومن 1000 خطبة. طيب معنى كده إن الوسيلة دي طالما إحنا فاقدينها هنخسر كتير؟ لا، نحن نقاتل ونجاهد وندعو بالله. إحنا بنصلي بالله وبنصوم بالله وبندعو بالله وبنعمل كل حاجة بالله. خلاص نحن بالله ننتصر، نحن بالله نبلغ، نحن بالله نؤثر. لكن المهم جدا إنك تكون تبقى عارف ان امكانياتك، انك جبت امكانياتك كلها. طب هي ضعيفة؟ نحن هذه امكانيات ينفخ الله فيها الروح، بس اهم حاجة انك تجيب ايه؟ انك تجيب العمق ده، واخدين بالكم؟ انك تجيب اخرك. من الحاجات الجميلة جدا في الاية دي تقول لك ان معية الله معاك في المعركة، وده نقطة مهمة جدا يا اولي الالباب. أنا قلت لكم قبل كده أظن وأندندن الكلام ده امبارح، إن طول ما أنت بتشوف عالم الشهادة منفك عن عالم الغيب ومش عارف تربطهم ببعض بتخسر كتير جدا، بتخسر كتير جدا. عالم الغيب بيرتب لك عالم الشهادة. طب ايه عالم الغيب هنا؟ الله في معية الله في المعركة، ربنا سبحانه وتعالى بيرتب لك المشهد كله، بيقول لك كل اللي انت شايفه ده في خيوط في الخلفية، في خيوط في الخلفية موجودة خلاص، ملائكة موجودين وفي جنود لم تروها، في شياطين وفي كذا. وده مهم جدا تبقى عارف ان المعركة بين اهل الحق وبين المسلمين وغيرهم دي مش معركة بين اشخاص واشخاص، لا يا جماعة الكون كله بيتفاعل مع المعركة دي، الكون كله. مش الضفدع كان بيطفي نار ابراهيم والوزغ بيولع النار على يعني نقيض في بعض الاثار. فالكل بيتعامل ايه؟ بيتعامل في الكون. الشياطين قاعده تزق في المعركه الناحيه دي، والملائكه بتزق. لو انت داخل السوق في رايه للشيطان، في رايه للملك، على حسب انت هتعمل ايه. فالاستيعاب ده للمشهد، انت طالع من بيتك، داخل من بيتك، وانت داخل لازم تبقى مدرك كويس قوي في كمين من ابليس موجوده على الايه، على البوابه، وانت داخل تقول السلام عليكم وتقول بسم الله، وتقول بسم الله عند الاكل، خلاص في شياطين يقولوا خلاص هنعرف ناكل ولا هنعرف نشرب، خلاص راح علينا، لا مبيت ولا ايه ايه ده. فده مهم جدا تبقى انت ايه. ولذلك ودي برضو من ضمن المفاتيح الجميله جدا تقرأ بها القران، حضور عالم الغيب في الورد. فين عالم الغيب هنا؟ اين عالم الغيب؟ يعني مثلا شوفوا يعني الايه دي كلها، الوجه ده كله انا مش عارف اعدي الصفحه بسبب حضور الكثافه العاليه في النقطه دي. حتى كلمه عليم بذات الصدور مرتبطه بالغيب برضه، اذ يريكهم اذا التقيتم في اعينهم قليلا شوفا ويقللكم في اعينهم، كل ده ايه؟ عالم غيب. طب يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه من فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. طب ايه علاقه الذكر بالمعركه؟ إيه ان الذكر ده الله سبحانه وتعالى، انت المعركه انت عاوز ثبات، اللي هيمدك بالثبات حضور عالم الغيب ده جواك. ولذلك التعريف بالله هنا في المعنى ده انه لا يوجد ساعه يعذر فيها الحبيب من ذكر حبيبه جل جلاله. ما تيجيش تقول لي بقى انك يعذر المحب، اصلا والله اصلا كنت فين؟ انا كنت في قتال في سبيل الله. لا لا لا، بل بالعكس، انك لما تذكره في الشده ده معناه انه حاضر معك في الرخاء، حاضر معك في الرخاء. من الحاجات المهمه جدا ان رب العالمين بيعرفنا ان قد ايه ان في ناس ممكن تكون خارجه ظاهرا في سبيل الله، لكن حقيقة هي تصد عن سبيله، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هنا التعريف بالله فين؟ أن الله سبحانه وتعالى يعرفنا بخطاب أنك محتاج تنصح الناس اللي بتعمل لدين الله، خلي بالكم لا تتشبهوا بهذا بهؤلاء، لا تتشبهوا بهؤلاء. وخلي بالكم يعني إذا هو أبو بكر وعمر ممكن يكونوا ممكن يخرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، عشاهم بس ممكن اي حد هو بيخدم دين ربنا يقع في ليه في الفخره. من الايات الجميله جدا ان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا قاعده من ضمن القواعد، هي تعريف بالله بس هي قاعده حياتيه في التزكيه، وان الله ليس بظلام للعبيد. بظلام صيغه مبالغه لادنى ظلم، انت مش هتشوف ادنى ظلم من الملك جل جلاله. ودي من ضمن القواعد القرآنية في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. قانون التغيير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوفوا أي نعمة، أي نعمة تلاقي أن في تغيير، حصل تغيير، دور على إيه؟ أنت عملت إيه؟ أنت اللي غيرت، البيت كان جميل، أنت اللي شوشت، أنت اللي عملت. من التعريف بالله سبحانه وتعالى بعد قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ربنا بيقول لنا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. كده بقى كأن الآية دي جت بعد آية الإعداد، يعني أنت قاعد عمال تعد 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 تعد. ربنا بيعلمنا حاجات من ضمنها تعريف بالله سبحانه وتعالى أن هذه الشريعة، شريعة الملك، ليست متعطشة للدماء ولكن متعطشة للسلام. ولكن هذا السلام لابد من قوة تحميه، لابد من قوة تحميه. الذي يجعل الأعداء يجلسون على موائد المفاوضات هو سلاحك. واخدين بالكم؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأعدوا وإن جنحوا، وكأنك عندما يكون لديك قوة فيجنحهم للسلب الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ماشي. من الحاجات الجميلة جدا ربنا بيعرفنا إياها، ألا وهي: ولكن الله ألف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. أوعى تكون فاكر من الحب اللي بيبقى بينك وبين حد، بينك وبين ابنك، بينك وبين، خاصة الحب اللي في الله، مش الحب اللي هو الجبلي الطبيعي. لو أنت بتحب ابنك في الله، ودي سبحان الله من الحاجات المهمة جدا، أن تحب زوجك في الله، أن تحب ابنك في الله، مع الحب الطبيعي أن يكون فيه حب لله سبحانه وتعالى. حب في الله، إيه مؤشر حب في الله؟ أول حاجة أن رسالته لله سبحانه وتعالى، نواياه وأهدافه أن هو مرضات الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة والمهمة جدا، أن كلما زاد قربا من الله كلما ازددنا حبا له في الله سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم جدا. بس الآية دي فيها إشارة مهمة أوي 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 أوي، إن التأليف بين المسلمين يستحق أن ينفق فيه ثروات الأرض كلها. واخدين بالكم؟ لو أنفقت ما في الأرض مش هتعرف تألف إلا لو أن الله هو الذي يؤلف. ففيها إشارة من طرف خفي إنك أوعى تستقل حاجة تنفق عشان مين تأتي به بقلوب بقلب إنسان. على سبيل المثال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. هتلاقي الواحد خلاص انتهى، تهادي خلاص تحاب، الهدية بتعمل محبة. فأوعى في يوم من الأيام تستقل هدية وهدفك هو التأليف. برضو من ضمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا إياها، وهي فيها حفظ جناب التوحيد اللي بندمدن عليه بقالنا فترة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وإن كان فيها حفاوة بالنبي بس هنقولها بعدين. يعني قد إيه من الرب سبحانه وتعالى ودود، وهذا المعنى هيجي معنا في الاطمئنان، أو خلينا نقوله في الاطمئنان برضو: يا أيها النبي كل من، في معنى جميل جدا جدا جاي، مين اللي يقوله لنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ليه حفاوة بيه، يبقى فيها حفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى، كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. طب هو الأسير اللي في إيد المسلمين في بدر مسلم ولا كافر؟ مسلم ولا كافر؟ كافر صح. ومع ذلك ربنا بيقول لمحمد، قل لهم يا محمد إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وخيرا نكرة تشمل مما أخذ منكم، ويغفر لكم، وهيهيئ ليكم أمور تكونوا تدخلوا في الإسلام ويغفر الله سبحانه وتعالى لكم. دي بقى تحس أنت بالآية دي تقديه بتطمنك ولقديه بتفتح لك شهيتك. من الحاجات الجميلة جدا وهي معانا في تصحيح الفهم وتعريف الله: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ربنا أول حاجة بيقول لك إيه؟ رقم واحد، في ناس بتخدني أنت تحبهم فلازم تأنف. واخدين بالكم؟ طيب الحاجة الثانية بقى مهمة جدا، طب عندك يقين من خان الله يخون أكرم الخلق. خلاص، من خان الله يخون أكرم الخلق. عشان كده اللي يخون ربنا مش دايما تقول له بس معاملته معايا حلوة، ماشي بس خدوا حذركم. الصورة بقى اللي بعد كده سورة التوبة، الله سبحانه وتعالى بدأها براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله. طبعا في الحفاوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف كمية اقتران في الصورة دي بالله والرسول. يا من يحدد الله ورسوله، فبالله وآياته ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أغنانا الله ورسوله. حضور مكثف جدا جدا لموضوع الاقتران ده. الاقتران ده في الله، الاقتران ده اصلا من ضمن الحاجات اللي ممكن تتتبعه انت في القران كله، كي ان ربنا قرن ذكره بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التعريف بالله براءه، ايه براءه بقى؟ كان الله سبحانه وتعالى بيعرفنا ان الله يتبرأ من الناس، انت لازم بما انك تحب ربنا انك تتبرأ ممن يتبرأ الله منه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هذه العقيده، هذه العقيده فيها براءه، عقيده ليست فيها مساواه، خلاص ما فيهاش هزار فيما يخص امور الاعتقاد، امور المعاملات نحسن لمن يستحق الاحسان، اما في امور الاعتقاد العقيده مش بتاعتنا، هنجامل فيها. من افعال الله ان الله يخزي الكافرين، وان الله مخزي الكافرين، سبحان الله. طبعا واذان من الله ورسوله جت معانا برضو هنا، واخدين بالكم؟ هتكون بقى ايه؟ طيب من الحاجات الجميله جدا مطمئنه ان ربنا بيقول لنا فاعلموا انكم غير معجز الله، بيقول للكفار وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله، ويقول لكل مسلم برضو خلي بالك انت كل عما هتتحرر وهتتحلل من دين الله سبحانه وتعالى، هو انت هتعجز ربنا سبحانه وتعالى؟ هو انت هتعجز ربنا عما انك ماشيه كده لا في زي شرعي ولا في تقوى لله؟ انت هتعجز ربنا يعني سبحانه وتعالى؟ برضو من الحاجات الجميله جدا فيها تعريف بالله سبحانه وتعالى وفيها طمانينه عاليه جدا، ان الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. يا سلام، عم الله سبحانه وتعالى بيعلمنا قد ايه ان كلامه ده يستحق عشان يتسمع ان الناس تاخد الامان، واخدين بالكم؟ ان الناس تاخد امان. فالله المستعان، نفسي اعلق على كل الحاجات اللي بتبقى قدامي بس ما فيش وقت للاسف. في قول الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله، يعذبهم الله بايديكم، الايه دي ربنا بيعرفنا حاجه جميله جدا، ان الله من افعاله ان يستعمل بعض الخلق في تعذيب أسوأ الخلق. يا عشان كده دايما تسأل نفسك، او قبل ما تسأل نفسك تربي نفسك على المعنى ده، ما اشرف الايات التي استعملت في تعذيب البعداء الاشقياء؟ واخدين بالكم حاجة كده يا جماعة؟ متعة المتعة. تسأل نفسك بقى سؤال، طب هل أنت مربي عيالك ومربي أولادك وبتدعي أن ربنا يستعمل أولادك بهذا الاستعمال أم لا؟ من الآيات يمكن أشرت ليها وهي قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. خلي بالكم واتكلمت في موضوع التشريع ده، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، آية بتعرفك بالرب وبتعرفك بالاطمئنان، اطمن على الدين، المهم احنا نطمن عليك انت، الدين ما تخافش عليه، خاف على نفسك. من الحاجات الجميلة جدا قول الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا، هي الآية دي فيها اطمئنان وفيها متعة برضه، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الاطمئنان فين؟ كتب الله لنا مش عليا، كتب ليا الحاجة ديت ليا، سبحان الله. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، طيب فين هنا التعريف بالله؟ أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ليس هناك مبرر للحزن طالما نحن معك. أما بقى فانا في الغار، إيه المشكلة ما أنت في الغار؟ إيه المشكلة ما تبقى في الغار ومع الله؟ إذ هما في الغار، إيه المشكلة؟ أصلا أنت في الغار تحزن؟ السبب للوحيد التفاؤل هو معنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش اي سبب، ماشي؟ ربنا سبحانه وتعالى في الجزء ده بيقول لنا ان الكل يعرفه، حتى الشيطان يقول اني ارى ما لا ترون اني اخاف، حتى الشيطان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا لازم ايه يعني نكون هكذا يعني. طيب بسرعه بقى، النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يخبرنا فيما يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أول حاجة موضوع الاقتران، إنك بقى تدور على الاقتران. يا من الآيات الجميلة جدا، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. يا سلام على حسبك الله، حسبك الله يا محمد، كل هذا العالم يا محمد، كل هذا العالم لن يملأ فراغ. وفيها تسلية وفيها ثناء من طرف خفي، إيه هو بقى؟ ثناء ان في بسببك يا محمد على حسب اتباع الناس لك تكون كفايتنا لهم. فحسبك الله، وكل اللي هيمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم هياخد كفاية بقدر سيره على خلف النبي صلى الله عليه وسلم. حرض المؤمنين، يا سلام، كأن ربنا بيقول له دي مهمتك محمد، مهمة الكبار، وبيثني عليه كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن المؤمنين يحتاجون لتحريض محمد. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يريد أن يحفز المؤمنين على الخروج في سبيله، فماذا قال لهم؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ مش يكفيك أنك تتحرك، مش يكفيك أنك تتحرك بقى وتجري، وهموا بإخراج الرسول. سبحان الله. من المواضع الجميلة جدا اللي فيها حفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله يوم حنين، فقال الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. طب ما عليكم وخلاص، لا 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 لا، سكينة على النبي دي حاجة كأنه ليه سكينة لوحدها خلاص. تزور مثلا حد من العلماء يروح مديك انت ايه كرتونة، ويدي الناس اللي معاك كرتونة، فتقول له شيخنا كل، لا لا، يقول له دي بتاعتك انت، دي حاجة خاصة فيك انت، دي فيها كتاب خاص وفيها تفاصيل خاصة ومش عارف ايه. واخدين بالكم؟ سكينة مختلفة، سكينة مميزة، لان القلب مميز والقلب مختلف فياخد سكينة مختلفة. يا الله، ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. عاوزين ايه شهادة اكتر من كده يا جماعة؟ شوفوا الثناء العطر: إلا تنصروه فقد نصره الله. طيب فين 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 هنا الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، فين الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه كان بينصر الدين لوحده، واخدين بالكم؟ إن كان بينصر الدين لوحده. طب وإيه فين كمان تاني؟ يا مسكين، انت لو نصرت النبي انت شرفت، لانك في القائمه التي القائمه اللي فيها الثناء العطر، لان الله نصره فشرف ليك انك تنصر. خلاص، فانت تقول كما نصر الله انا احاول ان انصر. فاخدين بالكم من الحفاوه؟ وبرضه من الحفاوه في الايه دي ان الله يثني على عمق صحبته. يعني ايه عمق صحبته؟ قد ايه كان جميل في الصحبة، لدرجة ان هو كان احد ادواره انه يثبت ويزيل الاحزان من صاحبه. واخدين بالكم؟ ولذلك قول الله سبحانه وتعالى: فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروه. بعض العلماء قالوا ان الاية دي فانزل الله سكينته عليه خاصة بمين؟ بأبي بكر الصديق، هو اللي خد السكينة، واما محمد لم يكن يحتاج الى سكينة تنزل عليه. طيب قالوا ليه أبو بكر أخذ السكينة؟ قالوا لأن أبو بكر شرف لما خاف على رسول الله، أكرمه الله بإنزال السكينة عليه. شوف أنت مع النبي كسبان. وسبحان الله، قدم الله السكينة على قوله بجنود لم تروها. ليه؟ إن السكينة أعلى في الأثر من الجنود الذي لم تروها. يعني تاخد السكينة ولا في ملك يكون لا تروه يقاتل معك؟ لا، ناخد السكينة الأول. يا جماعة، موضوع السكينة ده مش حاجة سهلة، عشان كده انت بتاخدها وانت بتستمع للقرآن، لو استمعت لي صح. سبحان الله، من المشاهد العجيبة جدا اللي ختم بيها طبعا سورة التوبة، يعني تعج بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحفاوة به. يعني هي ايه سورة التوبة اصلا؟ عبارة عن ايه فكرتها؟ فكرة سورة التوبة عبارة عن ايه في الاساس؟ سورة التوبة بتفضح مين؟ بتفضح اللي ما طلعش مع النبي عشان يقاتل. انتم واخدين بالكم من الفكرة؟ ومنهم 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 ومنهم، بتذكر مين؟ بتذكر كل اللي عمل حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما خرجش مع محمد، واللي ما يتكلم مع محمد بصوت عالي، واللي قال له كذا، واللي قال له كذا، واللي قال له كذا، واللي كان كذا، واللي كان كذا. فهي الصورة كلها بتتكلم فين؟ توبوا ياللي قصرته ايه في هذا الطريق. واخدين بالكم؟ من الحاجات المهمة جدا يقول الله سبحانه وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا أبدا، لا معي، ولن تقاتلوا عدوة، لا معي. قصة تكون معايا خلاص. ما انت على فكرة ممكن تعمل، ممكن تبقى بتعمل حاجة لدينك بس ليس فيها معية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا معية سنته. عشان كده مهم جدا معي دي تكون ايه، انت تبقى خايف، لا انا عاوز اخرج ايه بمعيه السنه ومعيه اللي السيره دايما مصاحبه ليا مرافقه ليا. المعاني ديت مهمه جدا 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 جدا. لكن الرسول والذين امنوا جاهدوا، ايه هنا الثناء بقى العطر والحفاوه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد هو القائد، محمد هو القائد، هو دايما في السابق. إن لا لوحده هم، طب هم جاهدوا صح؟ على فكرة دي من الآيات التي يلغز بها. يعني يلغز بها يعني تسأل سؤال لغز، أين في القرآن موضع يقول أن النبي جاهد بماله؟ دي من ضمن الآيات اللي بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بماله. على فكرة في مواضع تانية بقى هسيبها لكم أنتوا تدوروا عليها. وبعدين كأن الإسلام كله الله سبحانه وتعالى خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يعني الموضوع عندك أنت، وهو ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل من سيجاهد هؤلاء فهو لأنه سار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ تعالوا نخص كده إيه بعض المطمئنات بسرعة كده، وإن كنت أنا قلت ليه لبعض. في قول الله سبحانه وتعالى إن نعفو عن طائفة، إن نعفو عن طائفة، ربنا بيتكلم عن المنافقين بيقول لهم إن نعفو عن طائفة. ياه، يعني ممكن الناس اللي عملت المشاكل دي ربنا يعفو عنهم، يعفو عن بعضهم ويوفقهم لشيء يستحقوا العفو بعد كده؟ اه ممكن. طيب برضه في قول الله هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ايه الاطمئنان؟ انت طالما انت من امه محمد صلى الله عليه وسلم فكل الخيارات معاك جميله وحسنه، كل الخيارات كويسه، كل الخيارات ايه مبهجه. تولوا واعينهم تفيض. يعني ايه بقى تولوا عينهم تفيض؟ دي اخر ايه تقريبا اللي منكم بقى الشيخ بتاعه قرأ يعني وقف عند الجزء وما كملش، او حتى لو كمل تولوا واعينهم تفيض من الدمع. طب فين هنا الاطمئنان؟ ان الله سبحانه وتعالى ما غاب عنه تألمك ودمعك لما تيجي نفسك تعمل تتصدق ومش لاقي فلوس، نفسك تروح تصلي في مسجد على السنة ومش لاقي، نفسك مش عارف ايه. الواحد انا بكون في سفر بتعذب عشان ادور على مسجد، الاقي المسجد فيه كل حاجة حلوة الا الصلاة، فاقول سبحان الله. يعني فهو بقى التألم ده والدمع ده ما غاب عن الله سبحانه وتعالى، فده دايما ايه يطمئنك. من المفاهيم الجميلة جدا ان شر الدواب عند الله، ان شر الدواب، مين شر الدواب؟ الذين كفروا. ماشي، من المفاهيم الجميلة جدا ترهبون به. هذا النهارده اللفظ ترهبون به، ربنا بيخاطب المسلمين يكونوا عندهم قوة ترهبوا بيها عدو الله وعدوكم. النهارده عملوا ايه؟ اختطفوا هذا اللفظ وصدروه للعالم كأنه لفظ مرعب، وبقى لفظ الإرهاب. والله الإرهاب ده لفظ فيه معنى على حسب انت بترهب عدو الله. يعني انت لو بترهب اليهود اللي قاعدين يقاتلوا وعاوزين يبيدوا المسلمين، ده حاجة جميلة جدا. ماشي، من المفاهيم الجميلة جدا انك لازم تتربى عليها ولا تنساها، ان اعداء الله، اعداء الله لما بيتمكنوا، لا خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى قال لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة، لا هيراعوا حرمة وقرابة ولا هيراعوا عهد وامان. ودي كنتوا شايفينهم، دي من ضمن تصحيح المفاهيم. ماشي، دي من ضمن تصحيح المفاهيم. من ضمن تصحيح المفاهيم اوعى تكون فاكر ان سقاية الحد وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا طبعا لا يستوون. هو برضو من الإنصاف إن ده خير وربنا أقر إن ده خير، بس لا يستوي. لا، أوعى تساوي ده بده، وضع الأشياء في مكانها. برضو من الحاجات الجميلة جدا وهي فيها أفعال لله سبحانه وتعالى وتقديرات للملك جل جلاله، وناس كتير سبحان الله عما بيغيب عنها المفاهيم دي بتتلخبط، ألا وهو قول الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. في آية مرت علينا ولا تتمنوا في النساء، إن آية هنا بقى بترتقي لمعنى في المقامات الإيمانية عالية جدا. مش إن تتمنى، لا أنت أصلا ما تعجبكش. فلا تعجب أموالهم ولا أولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. شوفوا بقى ربنا بيعرفك بحكمة، إنما يريد الله ليعذبهم بها. يا ستي يا رب، دي من تصحيح المفاهيم. دي من ضمن تصحيح المفاهيم. برضو من ضمن تصحيح المفاهيم ويمكن ممكن نختم بيها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض. إن يا جماعة التضحية هي ارتحال عن وحل الأرض. إنما يعمر مساجد الله، مين يعمر مساجد الله؟ من آمن. فالعمارة ليست مجرد بالبناء ولكن بالإيمان. ولذلك بتضايق جدا من المساجد اللي في اماكن المطرفه اللي مركزه قوي 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 في البناء، البناء والسجاد والميضه والبتاع والمصلى والتكييف والعطور والكلام ده كله. فين الحاجات اللي بتجيب الايمان بقى؟ هو ده كده جاب البنيان، فين الايمان؟ خلاص، فين الكلمه الحلوه؟ فين الخطيب اللي بيقرا لي بيسمعني القران مش بيسمعني صوته؟ فين؟ الله المستعان. من الحاجات المهمة جدا وهو حضور الشيطان في المعركة. الشيطان حضر في بدر، لما الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم. حضر في بدر وحضر في أحد، قال مات محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيطان دايما حاضر في أي معركة فيها خير وشر. لازم تبقى انتم مدركين للبعد ده، اوعوا يغيب عنكم الايه المشاهد دي. يا رب يكون السلسله ديت ليها اثر عليكم. وليس هدفي ان انا السلسله ديت ليست فيها اشارات، لا فيها تفسير ولا فيها وقفات مع الجزء ولا تاملات ولا اي حاجه، هي افنان. بندخل كده حديقه كبيره جدا، بناخد غصن كده نقول لك شايف دي شجره موز، تعالى كده ندور كده في موز تاني، هو شايف هناك اهو، هناك اهو، هناك اهو، في مانجا، في مانجا كده. بس احنا بنشاور عشان بعض الناس يكون فاكر ان دي سلسلة تفسير. لا لا، لا تفسير ولا تدبر ولا اي حاجة، هي بس احنا بقول لك فتح. انتوا عارفين بحاول بقدر الامكان مع السلسلة دي. انت عارف التجويد، انت عم تتعلم تجويد، صعب تقرأ بلا تجويد. خلاص بقيت عارف ان فيه هنا غنة ويعني فيه هنا مد ويعني فيه كذا وفيه كذا. عم هتتعلم المنهجية دي، صدقوني هتلاقوا عليكم وهيجي عليكم وقت انك بتقرا القران تلقائي، هتلاقي ليه ان المنهجيه ديت كده ايه خلاص منك فيه كده، مش بسهوله انك ايه وتتخفف منها. اسال الله ان يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا واياكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.